هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. العدو الأذربيجاني يطلق أكثر من 1300 طلقة باتجاه المواقع الأرمنية. تعتبر أرمينيا في صناعة تكنولوجيا المعلومات بمثابة وادي السيليكون في جنوب القوقاز. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، وسط تهديدات إيرانية بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج. الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها في السعودية بواسطة طائرات مسيرة. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. انتهكت القوات الأذربيجانية وقف إطلاق النار 150 مرة على خط التماس بينها وبين القوات الغرباغية من 21 إلى 27 من تموز يوليو. وخلال هذه الانتهاكات استعمل الأذربيجانيون مختلف أنواع الأسلحة وأطلقوا أكثر من 1300 طلقة باتجاه المواقع الأرمنية. وأفاد المكتب الإعلامي لجيش الدفاع الغرباغي أن الفصائل في الخطوط الأمامية تقيدت بوقف إطلاق النار وقامت بالرد في حال الضرورة القصوى. أصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية أن ناغداليان بيانا حول انتهاك الجانب الأذربيجاني وقف إطلاق النار. وجاء في البيان في 27 و28 من تموز يوليو نفذت القوات المسلحة الأذربيجانية أعمالا استفزازية على الحدود الشمالية الشرقية لجمهورية أرمينيا، مما أسفر عن مقتل الجندي الأرمني أرمان بولغاتاريان وجرح جنديين آخرين. تتناقض انتهاكات أذربيجان المتعمدة والاستفزازية لوقف إطلاق النار مع التزامات الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيزه، والذي تم تأجيله أيضا على مستوى قادة البلدين خلال قمة فيينا التي عقدت في 29 من آذار مارس من هذا العام. كما يتجاهل الجانب الأذربيجاني البيان الذي أصدره الرؤساء المشاركون في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا نتيجة لاجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان الذي عقد في 20 من حزيران يونيو في واشنطن، حيث تم حث الأطراف على الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية على حدود الدولة. إننا ندين بشدة هذه الاستفزازات التي تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية مصحوبة برفض الالتزام بتنفيذ تدابير الثقة والأمن التي تهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيزه من قبل أذربيجان. هذه الإجراءات تخلق خطر نمو التوتر وتقع المسؤولية كاملة على الجانب الأذربيجاني. قامت CNN غريس بإعداد تقرير مدته 3 دقائق حيث يقوم بدراسة قطاع تكنولوجيا المعلومات في جمهورية أرمينيا وادي السيليكون في جنوب القوقاز وتطورات التكنولوجيا والإنجازات التي حققتها البلاد من الشركات الناشئة في العاصمة إلى مراكز مبتكرة في المناطق النائية. الهدف الرئيسي من الزيارة هو المؤتمر العالمي 23 لتكنولوجيا المعلومات الذي سيعقد في 1 أكتوبر في يريفان. تم إعداد التقرير من خلال الجهود المشتركة لأصدقاء أرمينيا الأوروبيين والمؤتمر العالمي 23 لتكنولوجيا المعلومات، حيث قاموا مؤخراً بتنظيم رحلة إعلامية للصحفيين الأوروبيين إلى أرمينيا تهدف إلى تسليط الضوء من وسائل الإعلام الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات في أرمينيا والذي لديه طاقة كبيرة. انطلق في 28 من تموز يوليو في بحيرة سيفان منتدى سيفان ستارتاب ساميت 2019 والذي سيستمر حتى 4 من آب أغسطس. وللمشاركة في المنتدى تم هذا العام قبول حوالي 1000 شركة ناشئة وأكثر من 200 مبرمج وحوالي 1200 متطوع. تمت دعوة حوالي 100 مبتدئ من جميع أنحاء العالم لحضور المنتدى. وقال مدير المنتدى فاهاكن رابيان: أصبح المنتدى فعالية منتظرة دولياً. نحاول كل عام جذب المزيد من صناديق الاستثمار المؤثرة وأصحاب المشاريع الناجحة. وهذا العام إلى جانب صندوق الجائزة سيكون هناك أيضا صندوق استثمار مضمون بقيمته 100,000 دولار من قبل سيسايد ستارتاب هولدينجز. شارك في المنتدى حتى الآن الذي عقد لأول مرة في عام 2016 أكثر من 2000 رجل أعمال وشركة ناشئة. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. بحسب سكاي نيوز عربية، أعلنت بريطانيا أنها سترسل سفينة حربية إلى الخليج العربي وسط تصاعد التوتر مع إيران بعد محاولات لاستهداف ناقلة بريطانية. وقالت الحكومة البريطانية في إطار وجودنا الطويل في الخليج، سيجري نشر السفينة الملكية دينكان في المنطقة لضمان أن يستمر وجودنا الأمني البحري، بينما ستخرج السفينة الملكية مونتروز من المهمة لأعمال صيانة مخططة سلفاً وتغيير الطاقم. وأضافت: سيضمن ذلك أن تتمكن المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين من مواصلة دعم حرية حركة السفن في هذا الممر الحيوي. من جانبه، أوضح وزير الخارجية البريطاني أن بلاده لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران مع استمرار التوتر بين لندن وطهران بسبب ناقلة إيرانية محتجزة ومرور السفن عبر مضيق هرمز. وقال مراسل سكاي نيوز إنه من المقرر أن تصل السفينة HMS دينكان إلى الخليج العربي في الأيام المقبلة بعد أن أكملت مؤخرا تدريبات لحلف شمال الأطلسي في البحر الأسود. وكانت بريطانيا قد أرسلت سفينة وأربعة زوارق مضادة للألغام للتمركز بشكل دائم في المنطقة بعدما هددت إيران باستهداف سفن بريطانية على خلفية توقيف ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق الأسبوع الماضي. وقالت لندن إن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة مملوكة لها لدى مرورها عبر مضيق هرمز الذي يتم التحكم في تدفق النفط من الشرق الأوسط للعالم، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من الفرقاطة مونتروز. وقال مرشح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة الأركان المشتركة إن ما حدث كان محاولة فيما يبدو من قطع بحرية صغيرة للاستيلاء على سفينة تجارية بريطانية. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات التي استهدفت الملاحة منذ منتصف أيار مايو في أهم شريان ملاحي لقطاع النفط في العالم، وهي اتهامات ترفضها طهران، لكنها أثارت مخاوف من اندلاع حرب بين الخصمين القادمين بعد أن أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، مما دفع ترامب لإصدار أمر بضربات جوية ردا على ذلك ليلغيها قبل التنفيذ بدقائق. بحسب سكاي نيوز عربية، أوضحت القيادة الأمريكية في أفريقيا عبر بيان أمس الأحد أن ضربة جوية قتلت شخصاً كان ينسق هجمات ميليشيات متحالفة مع تنظيم داعش في شمال الصومال. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن الضربة التي وقعت يوم السبت في منطقة جوليس الجبلية. وبايعت حركة الشباب المتطرفة تنظيم القاعدة وتقاتل بين الحين والآخر ميليشيات منشقة في شمال الصومال، بايعت تنظيم داعش الإرهابي. وتشن الولايات المتحدة ضربات جوية على نحو متكرر في الصومال دعما للحكومة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة في مقديشو والتي تقاتل الجماعات المتطرفة على مدى سنوات. بحسب روسيا اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن ليلة الاثنين استهداف مطار أبها الدولي السعودي مجدداً باستخدام طائرات مسيرة. ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن متحدث باسم القوات المسلحة للجماعة أن سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة على مطار أبها الدولي بطائرات قاصف. وتابع المتحدث أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع هامة في مطار أبها الدولي وحققت بفضل الله إصابة دقيقة. وأضاف أن العمليات الأخيرة تأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 15 غارة جوية، في إشارة إلى أداء طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 2015 دعماً لحكومة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي ضد الحوثيين. أفادت وكالة سبوتنيك أنه أعلن وزير الخارجية الفنزويلي اليوم الاثنين أن بلاده تعتزم تقديم طلب إلى الأمم المتحدة يتعلق بانتهاكات الولايات المتحدة لمجالها الجوي. وقال أرياسا بمدونة صغيرة على حسابه على تويتر: كما ذكرنا، تقر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاكاتها للمجال الجوي لفنزويلا. ليس هناك أدنى شك في نواياهم السيئة، سنتوجه إلى الأمم المتحدة. وفقاً للسلطات الفنزويلية، انتهكت الولايات المتحدة المجال الجوي لفنزويلا عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين. يجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى لغزو طائرات الاستطلاع الأمريكية فنزويلا. ففي 19 من تموز يوليو من هذا العام، كشفت جهات المراقبة عن طائرة استطلاع أمريكية كانت موجودة في المجال الجوي لفنزويلا، ولم تستجب الطائرة لمحاولات الاتصال، لذلك تم إطلاق المقاتلة الفنزويلية من طراز سو 30 إلى السماء، التي رافقت المقاتلة الأمريكية للخروج من الأراضي الفنزويلية. رداً على ذلك، اتهمت الولايات المتحدة فنزويلا بالسعي العدواني وراء طائراتها بمقاتلة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية. يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 من كانون الثاني يناير الماضي بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد غوايدو نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. أفادت وكالة سانا للأنباء أنه قصف طيران تحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من خارج مجلس الأمن بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي قرية الرز بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وجرح آخرين جلهم من الأطفال والنساء. ونقل مراسل سانا عن مصادر أهلية أن طائرات تابعة للتحالف الأمريكي قصفت فجر اليوم منازل أهالي في قرية الرز التابعة لناحية البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى وقوع دمار في منازل القرية. ولفتت المصادر إلى أن حالة من الذعر والهلع سادت بين سكان القرية نتيجة قوة الانفجارات الناجمة عن الاعتداء الأمريكي. وتقود الولايات المتحدة تحالفاً غير شرعي ومن خارج مجلس الأمن بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، في حين استهدفت معظم غارات هذا التحالف السكان المدنيين وتسببت بعشرات المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية، كما تسبب هذا التحالف بتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء هذا اليوم.